أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ابتدأنا بالكلام حول صحيحة زرارة الأولى. طبعا هناك أمر صغير فقط يرتبط، لعله أشرت سابقا لما عندما كنا نبحث أنه ماذا يريد أن يذكر السيد الشهيد أعلى الله مقامه ببحث الاستصحاب. البحث الثاني كان الاستصحاب أصل أو أمارة. أغلب الظن أنه قلت أنه هذا البحث لا تجده في الكتب. الشيخ المظفر عنده هذا البحث في الكتاب، لكن بحثوا بطريقته، يعني الطريقة التي تناسب أكثر المشهور. الشيخ المظفر عنوان أصلا بحث بعنوان أن الاستصحاب أصل أو أمارة. عليكم السلام ورحمة الله. نقل كلام للشيخ الأعظم أعلى الله مقامه، ثم ذيل برأيه. جيد، إذن الكلام فعلا في صحيحة زرارة الأولى. تعرضنا إلى سند هذه الصحيحة في الجلسة السابقة، تعرضنا إلى الإضمار الموجود في الصحيحة وكيف يمكن أن يجاب عن هذا الإضمار. قال رواية زرارة، قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ الخفقة هي هذه الحالة التي موجبة لهبوط الرأس لما بيقرب ساعة النوم. أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. بالنهاية هذا المقطع من السؤال ليس هو موضع الاستدلال. كما ذكر الشيخ المظفر أعلى الله مقامه بأن هذا السؤال كان عبارة عن شبهة مفهومية حكمية، يعني كم أنتم راجعوا أصول مظفر، بأن السؤال من زرارة كان باعتبار أن مفهوم النوم الذي وقع في الشرع أنه موجب لبطلان الوضوء، أي نوم المفهوم؟ والشبهة المفهومية من أقسام الشبهة الحكمية. فإذا مفهوم النوم كمفهوم يشمل الخفقة والخفقتان، يشمل الخفقة والخفقتين. فأجاب الإمام عليه السلام بإعطاء ضابطة، ولذا أجاب بجواب على نحو الضابطة الكلية لإعطاء الحكم الكلي. ثم بعد ذلك سأل سؤال آخر بتعبير الشيخ المظفر شبهة موضوعية، بعد أن اتضح الحكم العام فسأل بشبهة موضوعية بأن هل هذا من مصادق ذاك؟ فقال: قلت: فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به. الآن المفهوم عرفته واضح 100%، ولكن صار عندي مش شك في أنه في هذا المورد إذا حرك في جنب شيء هل يعتبر من مصادق النوم أم ليس من مصادق النوم؟ فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، هذا سؤال زرارة. قال عليه السلام: لا، يعني لا يجب الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا إذا لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. وإلا إذا لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه. ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. هذه فقرة الاستدلال. في الجلسة السابقة ذكرنا أن السيد الشهيد أعلى الله مقامه في الحلقة الثانية فصل الكلام حول هذا الموضوع، وهو في آخر كلامه هنا قال تفصيل الكلام عن فقه فقرة الاستدلال وتقريب دلالته وإثبات كله تقدم في الحلقة الثانية. وهناك فصل السيد الشهيد بأن الاستدلال بوإلا وما بعده، فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، جواب إلا ما هو في مقام فقه الرواية. ذكر أوجه آخرة استقرب ماذا؟ بأن إلا يعني وإن لم يستيقن، جواب الشرط ما هو؟ قال: محذوف يدل عليه ما قبله، يعني وإلا يعني إن لم يستيقن عليكم السلام ورحمة الله أنه قد نام، الجواب فلا يجب الوضوء. الدليل أصبح الدليل تتمت العبارة، فإنه هو الدليل. وهذا الدليل كما ذكر الأغيون في كلماتهم لأنه عبارة عن صغرى وكبرى، وإلا صغرى. لماذا؟ ما هو الدليل أنه لا يجب عليه أن يعيد الوضوء؟ فإنه مقدم الصغرى على يقين من وضوئه، الكبرى لا ينبغي نقد اليقين بالشك. وقالوا بناء عليه يصبح الاستدلال استدلال تام على على الاستصحاب. في إشكال، هذا الإشكال يقول بأن الاستصحاب نريد منه قاعدة كلية احتمال، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، واحتمال أن لا يكون الاستصحاب المذكور في الحديث قاعدة كلية، استصحاب خاص بباب الوضوء في مورد الشك في الحدث. لماذا؟ لاحتمال أن تكون الألف واللام في اليقين ألف ولام عهدية ليست للجنس اليقين، تنفع الأصول كقاعدة كلية لو كانت الألف واللام جنسية، أما لو كانت ألف ولام عهدية، عهدية لماذا؟ لما ذكر قبل جملة، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، وهذا يقين خاص بباب الوضوء، ولا ينقد اليقين، يعني هذا اليقين الذي يكون في يقين بالوضوء، حينئذ قالوا لا ينفع، ويكفي الترديد وعدم الظهور، يعني لا المستشكل لا يشترط استظهار العهدية، بل يكفي الخدش في استظهار الجنسية، وكفاية وبقاء الألف واللام مرددة بين العهد والجنس حتى لا يصلح الاستدلال قاعدة، لأنه حينئذ يؤخذ إذا أصبحت مجملة يؤخذ بالقدر المتيقن في باب الوضوء. هذا البحث، هذا الإشكال جعل العلماء يذهبون، يعني كلهم قد اختار مسلكه في مقام الجواب عن هذا الأمر. سيد الشهيد فصل في الحلقة الثانية، في الحلقة الثانية ذكر جوابين، وهنا أشار إلى الجواب الأول من الجوابين اللذين تقدما في الحلقة الثانية. الجواب الثاني لا بأس ولو ذكرناهن بشكل سريع وأنتم راجعوهن، أظن الجواب الثاني للشيخ الأخوند، الجواب الثاني الذي لم يذكر هنا بأنه حتى لو كانت اللام عهدية بدرب مومي خوريب تنفعنا. لماذا؟ لأن اليقين في جملة فإنه على يقين من وضوئه ليس يقين مقيد بالوضوء، بعض اليقين مطلق. لماذا؟ قالوا لأن كلمة من وضوئه ليست قيد لليقين، خصوصا بتعبير السيد الشهيد، اليقين لا يتعدى بمن، يتعدى بالباء. طب إذا من وضوئه قيد لماذا؟ قالوا قيد للظرف، قيد للظرف يعني لقيد لي على يقين. وضربوا أمثلة ببحث الخارج، يمكن الشيخ الأخوند كمان ضرب الأمثلة، على بصيرة من ربه، من ربه قيد ليس لبصيرة إنما قيد للظرف. على أي حال، ولذا قالوا حينئذ يكون اليقين الوارد في الجملة السابقة بعض يقين مطلق لم يقيد، وحينئذ حتى لو كانت اللام عهدية إشارة إلى هذا اليقين الذي لم يقيد. هذا لم يأتي، لم يذكره السيد الشهيد في الحلقة الثالثة، أشار إلى الجواب الأول المذكور في الحلقة الثانية. الجواب الأول أن هناك تعليل واضح، وإلا لا يجب، وإلا قلنا إلا جملة شرطية، يعني وإن لم يتيقن. طيب جواب الشرط ما هو؟ جواب الشرط محذوف، لا يجب الوضوء. الدليل ما هو؟ فإنه على يقين من وضوئه، قالوا هذا تعليل. والتعليل، قالوا هذا تعليل، هذه الكلمة الأولى، وبعد كلمة حتى يتم الاستدلال ودفع الإشكال، وظاهر الجملة أنها تعليل بأمر ارتكازي عرفي عقلائي. حينئذ تصبح قاعدة كلية. لماذا؟ قالوا لأن لو كانت، إذا التعليل هكذا، لو كان هكذا بأن خصوص يقين الوضوء في مورد الشك في بقائه لا تنقض اليقين، أي يقين؟ اليقين بالوضوء، يعني في خصوصية باليقين وبمتعلق اليقين، مش اليقين بما هو يقين. حينئذ العرف لا يرى أن هذا التعليل تعليل بشيء عرفي. لماذا؟ لأن العرف لا يرى فرق ما بين اليقين بالوضوء أو يقين بطهارة الثوب أو يقين بالزوجية، يرى العرف المدار على اليقين بما هو يقين مش على متعلق اليقين. ولذا لو كان التعليل تعليل خاص بباب الوضوء ولا ينقض اليقين، يعني اليقين بباب الوضوء، فلم يكن هذا التعليل في نظر العرف تعليلا عرفيا، بل سيكون تعليل شو؟ تعبدي محض. والحال أن الفقرة الاستدلال ظاهرة بأن التعليل بماذا؟ بأمر عرفي. فإذا كان ظاهرة بأن التعليل أمر عرفي، هذا معناه بأن نكتة عدم نقد اليقين باليقين إنما هي لأجل اليقين بما هو يقين، وليست لأجل اليقين بما هو يقين بالوضوء. فحينئذ لأجل كون التعليل تعليل بأمر عرفي، واحد. اثنان، وليكون التعليل تعليلا عرفيا في نظر العرف، معناه أن نكتة عدم نقد اليقين بالشك تدور ما دار اليقين بما هو يقين، لا لأنه يقين بالوضوء، ولا لن تكون النكتة شو عرفية، بل نكتة تعبدية محضة. إذن بما أن الرواية وفقرة الاستدلال فيها ظاهرة بأنها تعليل بأمر عرفي ارتكازي، فحينئذ يكون فقرة الاستدلال ظاهرة في إعطاء ضابطة كلية بالاستصحاب. لماذا؟ لأنه حينئذ ما إلى معنى تكون خاصة بباب الاستصحاب، لأنه لو خاصة بباب الاستصحاب هذا معناه لا يكون تعليل بأمر عرفي. وبما أن ظاهرة التعليل بأمر عرفي والعرفي لا يفرق بين يقين ويقين، حينئذ تكون قاعدة كلية. ولا تنقد بالتهذيب ولا ينقض، بالتهذيب ولا ينقض بالوسائل في موضعين، ولذا حتى بالتهذيب ولا ينقض اليقين أبدا، بالوسائل بمورد لا ينقض، بمورد آخر والله العالم لا تنقض، ولكن بالتهذيب لا ولا ينقض. نفس السياق نفس الشيء موجود، أذكى أنت قيد أبدا أنه بدل على التعميم، لا ببطل فيه قابلية للتعميم أبدا، بينفع بالمورد اللي فيه قابلية للتعميم تذكر التأبيد، أما بالمورد لو كانت للعهد أو احتملنا احتمال عهد بعد ما بينفع. لا تنقض في كل الموارد بس فقط بالدائرة الضيقة. وتقريب الاستدلال أنه حكم
للمركزية العرفية من شأنها شنو؟ أن في السيرة العقلائية الشهيد أشكل أن إذا كان من شأن الخيال والوهم العرفي فما ينفع أن يعمل التعليل.
لايك عجبني إشكاله سيد الشهيد. نعم بتقرير السيد كاظم اللي ذكرته صحيح. سيد الشهيد بحسب تقرير السيد كاظم يقول بأنه حتى أشكل على السيد الخوة بأنهم هم عرف سيد الشهيد يقبل هذا الإشكال، لا يرد على السيد الشهيد. والسيد الشهيد يقول يرد على كل من هو غيره. لماذا؟ في الجلسة السابقة قلت بأن السيد الشهيد قبل بأن السيرة العقلائية موجودة، لكن قال بإمكانية الردع عنها، السيرة العقلائية على العمل بالاستصحاب، ولذا بمثل على مثل السيد الشهيد لا يرد الإشكال. لماذا؟ لأنه سلم بأن السيرة العقلائية موجودة، ولذا بما أنها موجودة تعليل بأمر ارتكازي. وينقل هناك بأنه يقول بأنه أشكلت على السيد الخوئي إشكال بأنك لم تقبل السيرة العقلائية، فكيف تقولون تعليل بأمر ارتكازي؟ فينقل جواب للسيد الخوئي ثم يشكل عليه أظن بإشكال أو بإشكالنا. لكن على أي حال بما أنه عمل الحلقة الثانية كلامك صحيح، كلامك صحيح. الحلقة الثالثة كلامك صحيح. نعم قد يكون
منشأ عقلي السيرة العقلائية،
لا نكات عقلائية، أيه نقطة عقلائية ما في مانع. نعم قد يكون هذا الإشكال أقرب التوجه على الحلقة الثانية، لأنه بالحلقة الثانية رد الصغرى السيرة العقلائية من حيث الصغرى، ثم عندما جاء إلى صحيحة زرارة الأولى بالأخير عبر هكذا أمر عرفي ارتكازي أو لم تقبل هناك بالسيرة العقلائية. كيف؟ قد يكون هذا أقرب الإشكال على الحلقة الثانية. أما على حقيقة رأي السيد الشهيد اللي ذكروا بالتقريرات لا يرد، لأنه سلم بوجود سيرة عقلائية. قال نعم، وهو في هذا البحث أشكل هذا الإشكال على من أشكل على السيرة العقلائية وأنها ليست بموجودة، بأنهم كيف تقولون تعليل بأمر ارتكازي. وتقريب الاستدلال أنه حكم ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاضه، حكم ببقاء الوضوء متى؟ مع الشك في انتقاضه. لماذا؟ دليل تمسكا بالاستصحاب وظهور التعليل تمسكا بالاستصحاب، نقطة. الآن واو استأنفيه بده يكمل تمسكا بالاستصحاب، يمكن يكون استصحاب خاص بباب الوضوء ولذا نريد أن نعمم الآن. قال: وظهور التعليل في كونه بأمر عرفي مركوز يقتضي كون الملحوظ فيه في هذا التعليل كبرى الاستصحاب المركوزة لا قاعدة مختصة بباب الوضوء. حينئذ فيتعين حمل اللام في اليقين والشك على الجنس لا العهد إلى اليقين والشك في باب الوضوء خاصة. وقد تقدم في الحلقة السابقة تفصيل الكلام عن فقه فقرة الاستدلال وتقريب دلالتها وإثبات كليتها. فلاحظ فعلا هناك عقد البحث في جهات ثلاث، أشار إلى الجهات الثلاث: فقه فقرة الاستدلال، تقريب الدلالة اثنين، ثلاثة إثبات الكلية. الرواية الثانية وهي رواية أخرى للزرارة كما يلي. خب جيد، هاي الرواية اليوم هلأ بدنا نقراها بعد أن يقرأ السيد الشهيد، بعد ما نقراها نحن. هاي الرواية فيها ست فقرات، عمد الاستدلال فيها فقرة الثالثة والفقرة السادسة، ولو البعض حاول أن يتمسك بأيضا الفقرة الرابعة قالوا يمكن أن تدل، لكن فعلا بالكتب أكثر شيء تمسكوا بالفقرة الثالثة والفقرة السادسة. بداية نقرأ الحديث، بعد ما نقرأ الحديث السيد الشهيد سير البحث، يعني السيد الشهيد يتعرض إلى فقه الحديث فبيشرح ما المراد من السؤال الأول، ما المراد من السؤال الثاني، ثم يرد إلى يصل إلى السؤال الثالث يشرح المراد منه. عند شرح المراد منه بيذكر أربع فرضيات، بيذكر فرضيات واحتمالات، ينتهي يكمل ما المراد من الخامس، ما المراد الرابع، الخامس، السادس، بالسادس بيعطي احتمالات. بعد ما بيخلص ثم يبتدئ بتفصيل الكلام حول فقرتي الاستدلال، وفعلا بحث دقيق لكنه ليس بصعب لطيف، ولكن فيه كلام دقيق إن شاء الله. نبتدئ بقراءة الحديث وهي رواية أخرى لزرارة كما يلي: قلت أصاب ثوبي. طبعا قلنا في الجلسة السابقة أن هذه الصحيحة الثانية هي أيضا مضمرة، والجواب لحل الإضمار نحتاج إليه في الأولى وفي الثانية، لكن يبدو هذه المشكلة السندية ليست موجودة فيها كالحديث الأول. قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، غيره عطف على رعاف، يعني سواء دم رعاف أو دم غير رعاف، يا أخي جرحت إيدي فأصابت يدي دم، شو دم نجس، أو شيء عطف على دم، أصاب ثوبي دم رعاف أو دم غير رعاف، أو أصاب ثوبي شيء من مني، يعني نجاسة أخرى غير دم، فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء أو إلى أن أصيب له الماء. أصاب ثوبي دم، عرفت وين محله 100%. هلأ بزماننا علمت أثره، مثلا شيل الألم حط عليه دوائرة، عرف 100% وين. قال هلأ إن شاء الله بوصل على البيت اطهره إلى أن أصيب له. فأصبت، الماء صار موجود عندي، وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك، قال تعيد الصلاة وتغسله. إذن هذا معناه بأنه نسيان النجاسة في الصلاة موجب لبطلان الصلاة. قال تعيد الصلاة، خذ هذه جملة خبرية في مقام الإنشاء، يعني عليك أن تعيد الصلاة، يجب عليك أن تعيد الصلاة وتغسله. طبيعي هذا الأمر بالأوامر الارتباطية المركبة في المركبات، قالوا إرشاد، قالوا يكون أمر إرشادي، يعني إرشاد إلى الشرطية. ليش عم تفرق؟ تعيد الصلاة يعني يجب عليك أن تعيد الصلاة، تغسله مش بمعنى أنه يجب عليك أن تغسله، بمعنى يجب عليك أن تغسله إذا صليت فيه. أما لو افترض ما بديش أغسله، اتركه متنجس، تصلي ثوب آخر ما في مشكلة. ولذا هذه أوامر في باب المركبات، لما بيكون إرشاد إلى شرطية، لأنه يشترط حتى تصلي بهذا أن تغسله. هذا بالسؤال الأول. نعم، أو منعية إرشاد إلى شرطية التطهير ومنعية النجاسة، إرشاد إلى أمرين مع بعض، إلى أن النجاسة مانعة والطهارة تحصل بالغسل. أصلا إرشاد إلى أمرين، أظن هكذا هو ذكر أيضا في أول الحلقة الثالثة بآخر بحث الأوامر، تعرض إلى الوجوب الشرطي في مثل هذه الأمور، إرشاد إلى أمرين: المانعية وشرطية الطهارة باعتبار آخر، وأنها ترتفع بالغسل. من قلت السؤال الثاني: فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه، 100% اجت النجاسة على الثوب، لكن مش عارف بالتحديد وين. هذا شو اسمه بزماننا، شو منعبر له بدروسنا؟ علم إجمالي. بالصورة الأولى، بالسؤال الأول، علم تفصيلي بالتفصيل، هنا النجاسة. بالصورة فكان الجواب أن العلم التفصيلي موجد عند النسيان اللي بطلان النجاسة، اللي بطلان الصلاة عفوا. فسأل سؤال آخر، طب ماذا لو نسيت في صورة العلم الإجمالي بالنجاسة؟ قال الجواب هو قلت فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه، فتشت عليه فلم أقدر عليه، يعني لم أجده. هلا سيد الشهيد هو كله بده يشرحهم، مش يعني فطلبته فلم أقدر عليه، مش يعني قطعت بعدم النجاسة، إنما لم أستطع أن أعرف أين هو، فلم أقدر، يعني ما قدرت حدد، ما عندي قدرة أن أحدد وين النجاسة. ولكن العلم لم يرتفع، يعني بقي العلم الإجمالي لأنه زال. فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدت، بعد ما خلصت الصلاة شفت لعن النجاسة، قال تغسله وتعيد الصلاة. العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي. ثلاثة، قلت فإن ظننت، بالصورة الأولى علم تفصيلي، بالصورة الثانية علم إجمالي، بالصورة الثالثة، لاحظوا كلها تفريعات عن بفطر الزرارة. وليش كانوا هول الرواة يعني من الفقهاء؟ هاي كثرة التفريعات والتقديرات، بتعبير آخر بيقدر أشياء، بيحتمل أشياء وبيسأل عنها الإمام. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، لأن ما عندي لا علم تفصيلي ولا عندي علم إجمالي، عندي ظن أنه إجت النجاسة، فنظرت ظنيت، نظرت اطلعت ما شفت شيء، مشيت بالسوق القصابين واحد عم يذبح ذبيحة والدم انتشر، فشكت أنه ظنيت أنه يكون ثوبي، اطلعت ما شفت شيء، فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه، بعد ما خلصت الصلاة طلعت بالثوب لقيت نقطة الدم. قال تغسله، ثوب بدك تغسله ولا تعيد الصلاة، صلاتك صحيحة. قلت ولما ذلك، ليش بديش عيد الصلاة؟ قال لأنك، هنا فقرة الاستدلال، لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، أنت كنت متيقن بعدين شكات، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. جيد. أربعة، قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه، الآن عرفت 100% أنه قد شو أصاب، ولم أدري أين هو فأغسله. يعني العلم الإجمالي صار موجود، طب واجب علي أنه أغسله، وإذا بدي أغسله بأي مقدار؟ قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها. يعني بعبارة تانية، نفترض احتملت نقطة الدم، أكيد أني ماشي ضربت من هذه الجهة، واجب علي يروح أغسل الثوب كله؟ قال الإمام لا، الناحية اللي بتتيقن أنه أصابتها بالطهارة كلها حتى تتيقن بشو بالطهارة. قال تغسل من ثوبك الناحية، الجهة التي ترى أنه قد أصابها، حتى تكون، يعني حتى تصل إلى شو؟ إلى يقين، حتى تكون على يقين من طهارته. قلنا البعض تمسك بها العبارة وقال أنه شو قد يستدل بها على الاستصحاب. خمسة، قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيئا أنظر فيه؟ على سؤال تاني، بسؤال رقم ثلاثة ظنيت نظرت، طيب سؤال إذا شكيت أو ظنيت واجب أطلع؟ هذا ما يسمى بوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، هذا دليل على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية. قلت فهل علي إن شككت، إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال لا، غاية الأمر، أنت شو بدك تعمل؟ لا تطلع، شرعا مش واجب تطلع، بس تكوينا أنت لتريح حالك، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. السؤال الأخير، قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة شو بساوي؟ أنا عم صلي، أنا عم بتشهد، قاعد شفت نجاسة على الثوب، إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال تنقض الصلاة وتعيد، بس بشرط. شو يعني تنقض الصلاة؟ تقطع صلاتك وبتعيدها من رأس، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ إن شككت في موضع منه ثم رأيته، يعني لو كان قبل الصلاة شو عندك؟ شك بالنجاسة، بعدين ثم رأيته، بعدين شفت لتلك النجاسة. وإن لم تشك، أما إذا ما كان عندك شك قبل الصلاة، مثل أحيانا بصير بكتير حالات عادية أصلا ما شك ومش ملتفت أصلا، هو عم بيصلي فعلا شايف نجاسة مثلا. وإن لم تشك ثم رأيته رطبا، مثل نقطة دم بعد شو، بعد بين طازة، احتمال تكون من إيده لنفترض، أو حدا مارق جارح إيده نقط عليه، أو أي سبب من الأسباب. وإن لم تشك ثم رأيته رطبا بهالصورة، قطعت الصلاة، قطعت الصلاة بمعنى شو، بتوقف وغسلته، كان قدامك لنفترض ماء قادر الطهير، بتوقف بتسكت، هذا معنى قطعت الصلاة، مش يعني أبطلتها، قطعت الصلاة. ولذا قال ثم بنيت على الصلاة، بتوقف الصلاة، بتغسل الثوب، شو بترجع تعمل؟ تكمل صلاتك، ثم بنيت على الصلاة. الدليل ما هو؟ لأنك لا تدري، لعله شيء أوقع عليه، لعله أثناء الصلاة وقعت عليك هذه النجاسة، كان على الأرض في نقطة دم وأنت ثوبك لطاها فتنجس الثوب، لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. وتشتمل هذه الرواية على 6 أسئلة من الراوي مع أجوبتها، وموقع الاستدلال ما جاء في الجواب على السؤال 3 و 6، غير أن سنستعرض فقه الأسئلة 6 ولو كانت الفقرة 3 و 6، لكن منا نتعرض لها كل الأسئلة ونشرح فقه الأسئلة 6 وأجوبتها جميعا، غير أننا سنستعرض فقه الأسئلة 6 وأجوبتها جميعا. لما لذلك من دخل في تعميق فهم موضعي الاستدلال من الرواية. ففي السؤال الأول يستفهم زرارة عن حكم من علم بنجاسة ثوبه ثم نسي ذلك وصلى فيه وتذكر الأمر بعد الصلاة، وقد أفتى الإمام بوجوب إعادة الصلاة، لماذا؟ لوقوعها مع النجاسة المنسية، وأفتى بماذا أيضا؟ وغسل الثوب، أفتى بوجوب إعادة وغسل الثوب، غسل عطف على وجوب إعادة أو على إعادة الصلاة، أفتى بوجوب غسل الثوب أو أفتى بغسل الثوب. وفي السؤال الثاني سأل عمن علم بوقوع النجاسة على الثوب ففحص ولم يشخص موضعه، فدخل في الصلاة باحتمال أن عدم التشخيص شو؟ مسوغ للدخول فيها مع النجاسة، ما دام لم يصبها بالفحص، ما دام ما تأكد أين هي 100%، ظن بأنه هذا المقدار كافي للدخول في الصلاة. هلا هون هذا السؤال، هذا هون يعني قد يرد إشكال، وهو من قال أن هذا المراد من السؤال الثاني؟ بالسؤال الثاني احتمال يكون المراد بأنه لما قال فطلبته فلم أقدر عليه شو؟ زال العلم، وبالتالي المسوغ للدخول في الصلاة ما هو؟ عدم وجود علم. سيد الشهيد يجيب يقول لا، هذا الاحتمال في الحديث غير صحيح، لأن عبارة فطلبته فلم أقدر عليه لا تدل على زوال العلم، بل أكثر شيء بتدل على شو؟ على عدم القدرة، ما قدرتش حدد النجاسة. ولذا وقوله فطلبته جواب عن هذا الإشكال المقدر أو السؤال المقدر. شو هو الجواب المقدر أو الإشكال المقدر؟ ماذا قال السيد الشهيد؟ لحاجة عار العبارة، فدخل في الصلاة باحتمال أن عدم التشخيص مسوغ للدخول فيها ما دام لم يصبها. إن قلت ليس هذا المسوغ للدخول في الصلاة، بل المسوغ للدخول في الصلاة في مورد السؤال كان ماذا؟ عدم وجود العلم بقرينة فطلبته فلم أقدر عليه. قلت إن قلت قلت وقوله فطلبته ولم أقدر عليه، إنما يدل على ذلك، على أنه شو؟ لم يجد، ولا يدل على أنه بعدم التشخيص زال اعتقاده بالنجاسة، لا يدل على هذا الأمر حتى تقل المسوغ شو هو؟ زوال الاعتقاد بالنجاسة بقرينة. هالعبارة لا تدل، فإن عدم القدرة غير حصول التشكيك في الاعتقاد السابق، لا هو نفسه ولا يستلزمه، عدم القدرة على شيء مش معنى زهل العلم ولا يستلزمه. وقد أفتى الإمام بلزوم الغسل والإعادة، غسل الثوب والإعادة لوقوع الصلاة مع النجاسة المعلومة إجمالا، عنده علم إجمالي فيها. وفي السؤال الثالث افترض زرارة أنه، ماذا افترض زرارة؟ أنه ظن الإصابة. يأس عن الظفر، ليش بده يزول العلم؟ شو؟ طبعا لا، لا عنده علم إجمالي، هذه ليست الظن، هذه مش السؤال الثالث، السؤال الثاني. وعلمت أنه قد أصابه فحصت حتى حدد وين، لم أعلم. هذا مثل عندي علم إجمالي، لم افترض تعبير المر معنا سابقا اللي ذكرناه قلناه، بوجود غنمتان موطوطتان من عشرة، فحص 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 فحص، الله وكيله، إلى أن مش يائسة، عاجزة عن تحديد أي هي موطوءة، يبقى العلم الإجمالي. وهنا نفس الشيء، فحص حتى يائسة، بل حتى عاجزة أصلا، ما فيش مشكلة، الكلام هو هو. وفي السؤال الثالث، نعم هداك يمكن بمورد الفحص عن الوضوء، عن الماء للتيمم حتى يحصل اليأس، أنه لا يشترط القطع، يكفي اليأس حتى ينتقل إلى الحكم الاضطراري. وفي السؤال الثالث افترض زرارة أنه ظن الإصابة ففحص فلم يجد، فصلى فوجد النجاسة، ظن الإصابة فحص فلم يجد، فصلى فماذا؟ فوجد النجاسة، فأفى الإمام بعدم الإعادة، وعلل ذلك بأنه كان على يقين من الطهارة فشك، ولا ينبغي نقض اليقين بالشهادة. هذا المقطع هو الموضع الأول للاستدلال، وفي بادئ الأمر يمكن طرح أربع فرضيات في تصوير الحالة التي طرحت في هذا المقطع. أربع فرضيات، يعني أربع فرضيات بدوية، ولا الفرضية الأولى غير محتملة كما سيقول هو. الفرضية الأولى ما هي؟ ماذا قال؟ نأخذ الفرضية الأولى ومنخلص بالفرضية الأولى. ماذا؟ نقرا ماذا قال. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه، جيد، الساعة 12 ظن بأن هناك نجاسة على الثوب، لم أتيقن ذلك، واضح مجرد ظن ليس إلا، فنظرت فلم أرى شيئا، نظرت بالثوب منيح، طلعت بشكل جيد، لم أرى شيء، جيد، ثم صليت الساعة 12، نظر ظن نظر لم يجد، الساعة 1 قام وصلى، الساعة 2 رأى النجاسة فرأيت فيه نجاسة، قال الإمام عليه السلام لا تجب الإعادة. الفرضية الأولى أنه هكذا، نقول عندما نظر ولم يرى شيئان الساعة 12 حصل عنده قطع بعدم وجود نجاسة، و أكمل عند الساعة 2 يعني بعد الصلاة، بعدما النظر ورأى النجاسة قطع بأنها تلك النجاسة التي ظنها. إذا نستفيد من عبارة فنظرت فلم أرى شيئا القطع بعدم النجاسة، ونستفيد من عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالخير، ونستفيد من فرأيت فيه القطع بأنها تلك النجاسة، هذا الاحتمال الأول، هذا احتمال موجود لكنه شو باطل جدا. لماذا؟ لأن المفترض الإمام طبق قاعدة فيها شك، والمفترض بهذه الفرضية لو هذا هو لو هذا هو المفهوم من هذه الفقرة، هذا معناه قبل الصلاة لا يوجد شك، قطع بعدم النجاسة، بعد الصلاة قطع بالنجاسة، الإمام عم بيقول صلاته لا يعيد لأنه شاك، أين الشك؟ إذن هذه الفرضية مردودة، لماذا؟ لأنها حينئذ ما فيها شك، والمفترض أن الإمام طبق قاعدة من قواعد الشك للقول بأن الصلاة لا تعاد، إذن هاي النظرية مرفوضة كليا. يقول الفرضية الأولى أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص وعدم الوجدان، بعدما فحص ولم يجد، عدم الوجدان يعني نوم مشى لم يجد، إذن حصول القطع بهالمورد وحصول القطع عند الوجدان بعد الصلاة. قطع بماذا؟ بأن النجاسة هي نفس ما فحص عنه ولم يجده أولا. جيد، إذن عندما نظر قطع، عندما رأى قطع، يقول السيد الشهيد وهذه الفرضية غير منطبقة على المقطع جزما. لماذا؟ لأنها لا تشتمل على شك لا قبل الصلاة ولا على شك بعد الصلاة، مع أن الإمام يعني والحال أن الإمام قد افترض الشك وطبق قاعدة من قواعد الشك. فرضية الثانية غدا، والحمد لله، صلى الله على محمد وآله وصحبه.